الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس الخامس من كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. قال رحمه الله: والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، أي المراد من قول لا إله إلا الله الاعتقاد والعمل بمعناها وما دلت عليه، لا مجرد التلفظ بها، فإن التلفظ بها يقع من كثير من الزنادقة كالباطنية وغلاة الصوفية والرافضة والجهمية، ومع ذلك ليست بنافعة، بل تلفظ بها المنافقون، ومع ذلك أخبر الله بكذبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فشهد الله بأنهم على كذب مع أنهم تلفظوا بها، لكن لم يقروا بها بأفئدتهم ولم يعتقدوها بقلوبهم، لأن شروط لا إله إلا الله سبعة، وزاد بعضهم الثامن، ومعنى أن شروطها سبعة أو ثمانية ليس أن تتحفظ هذه الشروط، هذا من تمام العلم، وإلا فالمراد العمل بهذه الشروط، أن تكون محبا لها، مخلصا في قولها، منقادا لها، مستيقنا بها، كافرا بما سواها، فمن كان كذلك فهو من أصحابها، وإن لم يعلم هذه الشروط نظما أو كتابة. قالوا: الكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، يعني علموا من قول لا إله إلا الله أنها تعني الكفر بما عبد من دون الله، تعني كسر هبل واللات والعزى ومناه، تعني التجرد من كل شرك يتعاطاها الإنسان، فعلموا معناها ولم يقولوها فكانوا من الكافرين. وكثير من الناس قالها ولم يعلم معناها ولم يعمل بمقتضاه فكان من الكافرين. إذن لابد في قول لا إله إلا الله من العلم بمعناها مع العمل بمقتضاها، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قال: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. نعم، فسروها بقولهم لا خالق إلا الله، لا إله إلا الله، بعضهم فسرها بقوله لا خالق إلا الله، وبعضهم فسرها بقوله لا موجود إلا الله، وهذا هي زندقة عظيمة، تفسير لا إله إلا الله بما لا موجود إلا الله، وبعضهم فسرها بقوله لا معبود إلا الله، وجاء الحزبيون فسروها بأن معناها الحاكمية لله، وكل هذه تفاسير مخالفة لمنهج السلف، فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فخرجت بها العبادات الباطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، وهذا غاية الجهل بالدين والبعد عن الدين، فإن المنافقين تلفظوا بالأذان وتلفظوا بالقرآن وتلفظوا بالشهادة، وربما أقروا بكثير مما عليه النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا، ومع ذلك لم يكن ذلك نافعا لهم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقد تكلم ابن أبي العز رحمه الله على هذه المسألة، يعني على أن لفظ شهد لا تدل فقط على الإخبار، بل يتضمن الإخبار والاعتقاد ويستلزم الدعوة إلى هذه الكلمة. أولا إخبار بما في قلبك، أشهد أن لا إله إلا الله. ثانيا الاعتقاد، لأن التلفظ بها بدون اعتقاد لا ينفع. ثالثا الدعوة إليها، لأن الله عز وجل يقول لنبيه: أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فالدعوة إلى لا إله إلا الله من المتعينات. قال: والحاذق منهم، أي من هؤلاء الضلال عباد القبور والباطنية ومن إليهم، يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله. هذا قد أقر به أبو جهل، يعني لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله لما كان هناك خلاف بين أبي جهل وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا جهل حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا غضب من هذه الكلمة وسب وجدع وجعل يحارب هذا الدين. فلو كان لا إله إلا الله معناها لا خالق لا رازق لا مدبر إلا الله فقد أقر بها بقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فإذن قبل كل شيء لابد أن نعلم معنى هذه الكلمة، وقد صنفت بعض المصنفات في بيان معناها وبيان ما يتعلق بها، ومنها رسالة الإمام المجدد معنى لا إله إلا الله. وانظر إلى أهمية معرفة التعاريف، لأن المبتدع الضلال يدخلون على كثير من المسائل من باب التعريف. فالباطنية حين يقولون أو الحلولية لا موجود إلا الله، معناه الحجر عندهم الله والشجر الله والكلب الله والإنسان الله والبحر والنهر وكل شيء عندهم الله، لأنهم قالوا لا موجود إلا الله. ولو قلنا بتفسيرها لا معبود إلا الله لكان عيسى معبود هو الله، عزير هو الله، هبل هو الله. ولو قيل بأنه لا خالق لا رازق لا مالك لا مدبر إلا الله لكان توحيد الألوهية غير داخل في هذا التعريف، والكلمة دالة على التوحيد الألوهية وهي ظاهرة في هذا. فإذا ما بقي إلا أن تقول لا معبود بحق إلا الله، لا معبود خرج به غير المعبود، بحق خرج به المعبود بباطل، إلا الله تخصيص العباد الحق به. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. ثم أيضا لابد أن يعرف معنى الإله. الآن هؤلاء الذين يذهبون إلى القبور يدعونها ويرجونها، إذا قلت لهم صرفتم العبادات لغير الله يقولوا لا، لأن ما عرفوا معنى الإله، ما عرفوا معنى الإله. ولذلك ألف المعلم رحمه الله كتابه المشهور بالعبادة، وله اسم آخر وهو رفع الاشتباه عن معنى الإله. يعني لو قلت لعابد القبر هذا إلهك يقول لا. لماذا؟ لأن الإله عنده هو الخالق الرازق المالك المدبر، ليس الإله عنده من يتوكل عليه ويعتمد عليه وينذر له ويذبح له ويخشى وغير ذلك. إذن لابد أن تعرف معنى الإله. الإله هو المعبود محبة وتعظيما، هو المعبود مع المحبة والتعظيم. فإذا صرفت العبادة لشيء مع محبته وتعظيمه فهذا هو الإله، وإن لم يسمه إله، إن سماه سيدا أو شريفا أو سماه وليا أو غير ذلك من المسميات، إلا أنه في المعنى الشرعي إله. انظر إلى قول الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. سمى الهوى إله، هل معنى ذلك أن الإنسان يعتقد أن هواه هو الذي خلق السماوات والأرض والنجوم والجبال والشجر والبحار والأنهار والإنسان؟ لا، لكن اتخذ ما يهواه مألوها، أي يسير في سيره ويحب ما أحب ويكره ما كره، ووقع في الشر العظيم بسبب اتباع الهوى. فهكذا أولئك جعلوا الحجارة آلهة لهم، بل إن بعضهم إذا وجد حجرا أحسن من حجر رمى بالحجر الأول وأخذ الحجر الثاني يتعبد به، يتمسح به، يطلب البركة منه، ويؤمل فيه الخير، ويتطير به، فيصير عنده الحجر ليس حجرا مجردا حجر أخذه من طريق، لا، يصير الحجر عنده يعني سبب لسعادته، سبب لشقاوته، يعني يرجو فيه الأرزاق وغير ذلك. إذن لابد من معرفة معنى لا إله إلا الله ومعرفة معنى الإله، حتى يكون الإنسان على حذر. لأنك الآن عند أن تقول للتيجاني أو تقول للقادري أو تقول للشاذلي أو تقول للباطني أو تقول للرافضي أنت تعبد هؤلاء من دون الله، يقول أنا ما أعبدهم، لأنه ما عرف معنى العبادة، ويقول أنا لم أتخذهم آلهة، لأنه ما عرف معنى الإله، ويقول أنا ما نقضت لا إله إلا الله، لأنه ما عرف معنى لا إله إلا الله. إذا لابد من هذه الأمور: أول شيء معنى لا إله إلا الله، ثاني شيء معنى الإله، وهكذا معنى العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والمعتقدات. خلاص نأتي إلى الصلاة، يحبها الله، صرفها لغير الله شرك، أو أمر بها: الزكاة، الصوم، النذر، الذبح، الخشية، التوكل، الإنابة، الرهبة، الرغبة، الحب، كل الأشياء تجعلها في قالب العبادة، أي ما أمر بها، ثم تعلم أن صرفها لغير الله عز وجل شرك. قال: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، هذا كله توطيد لما سيأتي من تقرير توحيد الألوهية الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب. إذا عرفت هذا، أن كثير من الناس يقولون لا إله إلا الله ولا يعرفون معناها، كثير من الناس يشكون ويُنددون ويعتقدون أنهم على غير ذلك، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أيضا لا بد من معرفة الشرك. الذبح لغير الله شرك، أكبر مخرج من الملة، النذر لغير الله شرك، أكبر مخرج من الملة، الخوف من غير الله، خوف السر شرك، أكبر مخرج من الملة، دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر مخرج من الملة، وإن شئت أن تقول صرف العبادات لغير الله عز وجل شرك. إذا عرفت الشرك وعرفت التوحيد، عند ذلك عرفت دين الله، عرفت التوحيد الذي هو دين الله، وعرفت الشرك الذي يناقض دين الله، فأنت إذن عارف بدين الله، تسلك التوحيد وتترك طرق الشرك والتنديد. والشرك لا يغفره الله، سواء كان شركا أكبر أم شركا أصغر، على الصحيح من أقوال أهل العلم لعموم: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي إشراكا به، وما عندنا دليل على إخراج الشرك الأصغر من هذا العموم، لأن الآية دالة على العموم، إلا أن الشرك الأكبر صاحبه يخلد في النار، والشرك الأصغر صاحبه لا يخلد في النار، والشرك الأكبر يسلب الإيمان، والشرك الأصغر لا يسلب الإيمان وإنما ينقصه، والشرك الأكبر يحبط جميع العمل، والشرك الأصغر إنما يحبط ما داخله من العمل، والشرك الأكبر يباح معه العرض والمال والدم والشرك الأصغر لا يحصل ذلك. ومن أحسن من تكلم على هذه المسألة العلامة السعدي رحمه الله، ونقلنا عنه في كتابنا فتح الوهاب على كتاب التوحيد، مع أن المسألة خلافية بين أهل العلم، أي هل الشرك الأصغر حاله كحال الكبائر من حيث أنها تحت المشيئة يوم القيامة، أم أنه لا يدخل تحت المشيئة؟ وظاهر الآية يدل على أنه لا يدخل تحت المشيئة، وهو اختيار لشيخ الإسلام واختيار الشيخ بن عثيمين واختيار جمع. والعلة في أن بعضهم قال يدخل تحت المشيئة، قالوا بعض أفراد الشرك الأصغر قد تكون دون بعض الكبائر، لكن هذه ليست بعلة، ليست بعلة، لأن الله عز وجل جعل الشرك معصية كبيرة لا توازيها معصية بسبب أنها صرف حق الله لغير الله، مع أننا نعتقد أن بعض البدع دون بعض الكبائر، لكن جنس البدعة والمعصية فيها أعظم من المعصية في غير ذلك، لأن البدعة والشرك وغير ذلك إنما يصدر عن تعبد وعن غير ذلك، بينما ما يتعلق بالمعصية قد يكون للشهوة فيها حظ، قد يكون للنفس فيها حظ، فجنس الشرك وجنس البدعة أعظم من جنس المعصية. وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، يعني أغلب الناس الآن صاروا على جهل بمعنى لا إله إلا الله، صاروا مخالفين للا إله إلا الله دون تمييز في هذا ودون حرص على العلم وعلى التعليم. إذن لابد أن تعرف معنى التوحيد، وتعرف معنى الشرك، وتعرف حال الناس في هذا الباب، في باب التوحيد وباب الشرك، حتى تعرف ما تقول وما تأمر وما تنهى وما تدعو إليه وما تزجر عنه. فهمتم يا أخوة؟ لابد معرفة هذا، التوحيد هو دين الله، لكن التوحيد لابد أن يعرف ضده وهو الشرك حتى لا يقع الإنسان فيه. قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ثم تعرف حال الناس، لأنك إذا عرفت حال الناس عرفت ما تدعو إليه، عرفت ماذا تقول لهم، ماذا تأمرهم، ماذا تنهاهم. والله المستعان. قال: أفادك فائدتين، الأولى الفرح بفضل الله ورحمته أي عليك، حيث هداك وميزك واصطفاك واجتباك حتى لا تكون مثل هؤلاء الجهال، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. حتى هذه الآية التي دلالتها على الفرح بالدين، دلالتها على الفرح بالسنة، ذهب المبتدعة فيها إلى أن المراد بالفرح والاحتفال بالمولد النبوي، فاستدلوا بها على غير الدلالة الصحيحة والصريحة. فالله عز وجل حين ذكر القرآن سماه فضله: قل بفضل الله وبرحمته، أي عليك وعلى غيرك من المسلمين، فبذلك فليفرحوا. لا فرح بطر ولا أشر، وإنما يحمد الله على أن هداهم وسددهم ووفقهم، هو خير مما يجمعون من حطام الدنيا. وأفادك أيضا الخوف العظيم من الله، إذ لم يجعلك كافرا أو زنديقا. وأفادك أن الأمر بيد الله، لو شاء أن تكون كحال هؤلاء لكنت، لكن ميزك واصطفاك، فتحمد الله على ذلك وتكون في هذا الباب بين خوف ورجاء. أظن نكتفي بهذا. وإلى الآن المصنف كما ترون إلى الآن لم يدخل في صميم الكتاب، كل هذه توطئة. وهكذا إذا كنت في محاضرة، إذا كنت في دعوة، إذا كنت في درس، ابدأ بمفاتيح لما أنت قادم عليه، حتى إذا تكلمت فهم الناس مرادك. أما أن تدخل في الموضوع مباشرة قد يؤدي ذلك إلى عدم الفهم وإلى عدم العلم، أو ربما حتى إذا فهم بعضهم يفهم فهما ضعيفا. والله المستعان، وأنصح بالمراجعة لهذا الدرس والقراءة حتى وإن نسيت بعض مما يلقى عليك، لكن في الجملة ستستفيد. يعني مقدمة نفيسة بيّن فيها المصنف فضل التوحيد وخطر الشرك وما يتعلق بذلك، والله المستعان.